تمام الخامسة مساء في باريس.
سعد الصبي.
ساعة إخبارية منوعة من مونتي كارلو الدولية، نبدأها بنشر مفصلة وهذه عناوينها. الجيش السوداني يمشط شريط الحدود مع إثيوبيا والتوتر يتصاعد بين البلدين. حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية سورية ترتفع وإسرائيل تتحسب لأي رد. لبنان وتونس يدخلان حالة الإغلاق التام لمواجهة الأعداد القياسية من إصابات كورونا. الكونغرس الأمريكي يناقش عزل ترامب واتهامه بالتحريض على العنف. والسلطات الفرنسية تستعيد 7 أطفال جدد من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
تكثف إسرائيل استعداداتها العسكرية تحسبا لأي رد سوري أو إيراني على الغارات التي استهدفت الليلة الماضية مخازن ومستودعات الأسلحة شرق سوريا. القصف الجوي الإسرائيلي وقع 57 قتيلا على الأقل، وعشرات الجرحى هم من الجيش السوري ومجموعات موالية لإيران، وهي الحصيلة الأعلى منذ نحو 2 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. لتفاصيل أكثر معنا من إسرائيل مراسلنا زياد حلبي. زياد، ما هي المعلومات المتوفرة حول حجم الضربة الإسرائيلية وشكل الرد الذي تتوقعه إسرائيل؟
مساء الخير، أبدأ من حيث انتهيت. عمليا إسرائيل في حال تأهب منذ فترة، لأنها تتوقع عملية إيرانية ربما تكون بإطلاق صواريخ دقيقة من اليمن أو من غرب العراق أو حتى من الجغرافيا السورية. ما حدث في منطقة البوكمال عمليا، وهو الممر البري الذي تدخل منه إيران الصواريخ والعتاد والمقاتلين، كان هناك عملية استهداف للكثير من مخازن السلاح والمعسكرات من خلال غارات عملية 16 صاروخا على الأقل أطلقت المقاتلات الإسرائيلية. كل ذلك تم بمعلومات استخباراتية وفرها الأمريكيون للإسرائيليين. عمليا في إسرائيل هناك قرار بتكثيف الغارات في الفترة المقبلة في سوريا ضد الأهداف الإيرانية وخاصة الصواريخ والرادارات.
نعم، حدود إسرائيل مع قطاع غزة شهدت هي الأخرى اليوم قصف موقعين لحركة حماس بقذائف دبابة إسرائيلية ردا على تعرض آلية هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي لإطلاق نار خلال تنفيذها عملية تجريف في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب القطاع، بحسب تغريدة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي. والتصعيد السيد الموقف كذلك بين الخرطوم وأديس أبابا، فبعد اتهامات إثيوبية لقوات سودانية بالتقدم داخل المنطقة الحدودية، عبرت طائرة حربية إثيوبية الأجواء الجوية السودانية اليوم وسط تعنت الطرفين في مسألة ترسيم الحدود. التفاصيل من الخرطوم مع إسلام عبد الرحمن.
حدة التوتر تصاعدت من جديد حول ملف الحدود الملتهبة بين السودان وأثيوبيا. رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تفقد الشريط الحدودي مع أثيوبيا برفقة كبار قادة الجيش السوداني. الزيارة تجيء بعد مقتل 6 سيدات وطفل على يد ميليشيات أثيوبية الاثنين الماضي. وفقا لمصادر عسكرية، فإن الجيش السوداني بدأ في تمشيط المنطقة وملاحقة الميليشيات الأثيوبية بعد وقوع الهجوم. وفي سياق متصل، أكد الجيش السوداني سقوط مروحية عسكرية قرب ولاية القضارف الحدودية ونجاة طاقمها، مؤكدا أن الحادث لا علاقة له بالأعمال العسكرية. إلى ذلك، أعلنت الخارجية السودانية اختراق طائرة عسكرية أثيوبية الحدود، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة. وأدانت الخارجية السودانية هذا التصعيد مطالبة أثيوبيا بعدم تكراره. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
ويظل التساؤل داخل السودان، هل ينجح التفاف السودانيين خلف الجيش والسلطة خلال معارك الحدود مع إثيوبيا في تخفيف ما تواجهه الحكومة الانتقالية من أزمات سياسية واقتصادية؟ دائما على أثير مونتي كارلو الدولية، بعد ساعات محدودة يشهد لبنان وتونس إجراءات مشددة غير مسبوقة وإغلاق تام في محاولة لمنع استشراء وباء كورونا بعد الإصابات المرتفعة التي سجلت في البلدين، بما قد يفوق ما سجل في بريطانيا وفرنسا مقارنة بعدد السكان والإصابات في البلدين. حسن الحسيني.
يحاول لبنان تفادي السيناريو الأسوأ بعد تسجيله الأعداد المرتفعة للغاية بإصابات كورونا لعدة أيام على التوالي والتي تنذر بأن الوضع الصحي قد يخرج كليا عن السيطرة. وبعد ساعات من الآن يمنع اللبنانيون ولمدة أسبوع من الخروج من منازلهم باستثناء الأطباء على أن يسمح لهم بالخروج لمدة ساعة واحدة. وتهافت اللبنانيون على محلات بيع المواد الغذائية استعدادا للإقفال التام، فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4557 إصابة جديدة. وفي تونس اتخذت الحكومة التونسية عدة قرارات فرضت بموجبها إغلاق المدارس اعتبارا من اليوم، وفرض الحجر الصحي على المقاهي والمطاعم، وفرض حظر التجول من الساعة 4 مساء حتى 6 صباحا لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد، ومنعت السلطات التونسية التنقل بين المدن.
هذا وباتت السلالة المتحورة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا منتشرة في 50 بلدا وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فيما تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب أفريقيا في 20 بلدا بالإضافة إلى النوع الذي تم رصده في اليابان. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ففي سابقة هي الأولى من نوعها، بدأ الكونغرس اليوم مناقشة توجيه اتهام لرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب بالتحريض على العنف، وسيجري النواب أيضا تصويتا هذا المساء على لائحة الاتهام خلال الساعات المقبلة. إذن معنا للتفاصيل لتفاصيل أكثر هشام ملحم. هشام، ما الذي يعني يناقشه حتى الآن تحديدا، النقاط التي يناقشها النواب داخل الكونغرس؟
صباح اليوم في واشنطن جرت نقاش لحوالي ساعتين، نقاش إجرائي بيروقراطي للتأكد من وجود أكثرية تريد أن توجه بعد الظهر تهمة واحدة للرئيس، لمحاكمته بتهمة واحدة، التحريض على العصيان. هذا سيتم بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، ومن المتوقع طبعا أن توافق أكثرية الأعضاء على هذا الإجراء، مع توقع انضمام عدد من الجمهوريين للمرة الأولى للأكثرية الديمقراطية. هناك تقارير تتمتع بصدقية تقول أن رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سناتور ميتش ماكونيل يوافق على محاكمة الرئيس ترامب. وكان من اللافت اليوم أن الديمقراطيين عندما تحدثوا اقتبسوا من كلام الجمهورية ليز تشيني التي وضعت لائحة اتهام ضد الرئيس ترامب تعتبر الأقصى والأهم. وكان من اللافت أن ليز تشيني كانت بارزة، وهي كما تعلمين ابنة نائب الرئيس السابق ديك تشيني، وهي تحتل المركز الثالث في قيادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وهذا أمر لافت.
هل يمكن القول هشام أن الرئيس دونالد ترامب فقد السيطرة داخل حزبه، وأن فتح إجراء عزل بشكل رسمي بات أمرا محتوما؟
المحاكمة يعني قرار مجلس النواب سوف ينتهي بمحاكمته ورفع الاتهام إلى مجلس الشيوخ للبحث بإقالته. هناك حديث جدي عن احتمال حدوث ذلك قبل تنصيب جوزيف بايدن الأسبوع المقبل الرئيس 46 للولايات المتحدة، ولكن يمكن أيضا أن تتم محاكمة ترامب حتى بعد خروجه من البيت الأبيض. هناك رغبة بين عدد متزايد من الجمهوريين بضرورة إقالته وضرورة منعه عبر قرار آخر، منعه من العمل السياسي بعد انتهاء ولايته، وهذا ما يريده بعض قادة الحزب الجمهوري لضمان بقاء دونالد ترامب خارج الحيز السياسي في المستقبل.
نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن هشام ملحم. رئيس هيومن رايتس واتش كينيث روث حث من جانبه جو بايدن أن يترك القضاء يأخذ مجراه في حق ترامب، محذرا من أن أي محاولة منه لمجرد طي الصفحة بهدف توحيد البلاد تشكل خطرا على الولايات المتحدة. وطلبت المنظمة واشنطن بتغيير مسارها عن سياسات ترامب والتركيز على حقوق الإنسان، داعية إلى إلغاء صفقات سلاح لمصر والسعودية وإسرائيل. ترامب وفي أيامه الأخيرة أيضا داخل البيت الأبيض لم يغفل الشركات الأوروبية التي أخطرتها الخارجية الأمريكية اليوم أنها تواجه خطر التعرض لعقوبات للاشتباه في مساعدتها على مد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الروسي المستهدف أمريكيا. والتوترات لا تزال على أشدها بين طهران وواشنطن. ففي إيران اقتدار 99 هو اسم المناورات التي أطلقتها القوات البحرية لتقييم القدرة على الرد بفعالية على أي تهديد محتمل. جاء ذلك غداة اتهام بومبيو لإيران بأنها المقر الجديد لتنظيم القاعدة في تصريحات اعتبرت ممهدة لضربة أمريكية. مزيد من التفاصيل من إيران مع علي الباشا.
في الأيام القليلة المتبقية على ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتوالى الرسائل الإيرانية التي تؤكد من خلالها طهران استعدادها للرد على أي اعتداء قد تتعرض له. فبعد مناورات المسيرات الإيرانية انطلقت مناورات اقتدار البحرية والتي تجريها القوات البحرية الإيرانية في سواحل مكران شمال محيط الهادي. مناورات سوف تستمر لمدة 48 ساعة اختبرت فيها القوات البحرية الإيرانية الآليات العسكرية البحرية والغواصات الإيرانية واختبرت فيها صواريخ كروز من نوع بحر بحر. وكشفت فيها القوات البحرية الإيرانية عن تزويد أسطولها الحربي بسفينة مكران العسكرية وهي أكبر السفن الحربية الإيرانية وتضم معدات للحرب الإلكترونية والرصد ومن مهمها تقديم الخدمات للسفن الحربية والمدنية وهي مجهزة بمهبط للطائرات قادر على استقبال 4 مروحيات إيرانية في الوقت ذاته. مناورات أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأنها رسالة تؤكد من خلالها طهران قدرتها على التصدي لأي تهديد. علي الباشا طهران مونتي كارلو الدولية.
ويمنيا استنكر الاتحاد الأوروبي قرار الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين حركة إرهابية محذرا من عواقب هذا القرار. سليم بدوي من بروكسل.
بتطابق واضح وانسجام تام مع موقف الأمم المتحدة أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد إزاء تصنيف الولايات المتحدة حركة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية إلى جانب تصنيف 3 من قادتها على النحو ذاته. فبحسب الناطق باسم الممثل الأعلى جوزيب بوريل إن هذا الإجراء من شأنه أن يعرقل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل شامل للنزاع اليمني لأنه سيجعلها أكثر صعوبة. وتعليق الاتحاد الأوروبي على القرار الأمريكي واستنكاره يأتي بمثابة تحذير من عواقب مثل هذا الإجراء ليس فقط على المساعي الدبلوماسية لتسوية الأزمة اليمنية وإنما أيضا وخصوصا على الأوضاع الإنسانية في اليمن حيث هناك خطر فعلي وشيك لمواجهة مجاعة شاملة حسب ما تعتقد بروكسل التي لا تزال دوائرها ومراجعها الدبلوماسية مقتنعة بأن الحل السياسي والشامل هو السبيل الوحيد القادر على وضع حد للنزاع اليمني. ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم خيار تشجيع كل الأطراف اليمنية على الحوار. سليم بدوي بروكسل مونتي كارلو الدولية.
ونختم النشرة بفرنسا حيث وافقت السلطات على إعادة 7 أطفال من عائلات عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا. منيا بالعافية.
وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت في بيان عن تسلم فرنسا 7 أطفال من أبناء جهاديين في سوريا تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عاما وقد وصلوا إلى الأراضي الفرنسية حيث يخضعون لرعاية خاصة بسبب حالتهم الصحية السيئة وضعفهم الشديد. وحسب السلطات الكردية فإن الأمر يتعلق بسبعة أطفال كانوا يعيشون في مخيمي الهول وروج، 3 منهم أيتام أشقاء والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم منفردين بسبب سوء حالهم. ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا عن الهزيمة العسكرية لتنظيم الدولة الإسلامية في أدار مارس المنصرم تسلمت فرنسا 35 طفلا من أبناء أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، بينما يقدر عدد الأطفال والأمهات من أسر جهاديين ممن يعيشون في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد شمال شرق سوريا بحوالي 12,000 طفل، منهم أكثر من 200 طفل فرنسي حسب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وختام هذه النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها. الجيش السوداني يمشط الشريط الحدودي مع إثيوبيا والتوتر يتصاعد بين البلدين. حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على سوريا ترتفع وإسرائيل تتحسب لأي رد. لبنان وتونس يدخلان حالة الإغلاق التام لمواجهة الأعداد القياسية من إصابات فيروس كورونا. الكونغرس الأمريكي يناقش عزل ترامب واتهامه بالتحريض على العنف. مناورات إيرانية تنطلق بالتزامن مع عقوبات أمريكية تطال أفرادا وكيانات موالية لطهران.